بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قبل أن نشرع في الدرس كنا وعدنا في الدرس 11 أننا سنبحث على أثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي هو قوله: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. ثم نسينا ذلك إلى أن نبهنا بعض الإخوة الذين يتابعون الدروس. وهذا سنده عند ابن حبان قال: حدثنا عمرو. وعمر هنا هو عمرو بن محمد الأنصاري، وهو مجهول حال. قال: حدثنا الغلابي، والغلابي هذا يضع الحديث كما قال عنه الدارقطني. قال: حدثنا ابن عائشة، يقال ابن أبي عائشة وهو ثقة. قال: حدثنا دويد بن مجاشع، يقال دريد ويقال دويد ابن مجاشع، وهو لا يعرف كما قاله الهيثمي وقاله غير واحد. ومدار الأثر عليه سواء هنا أو عند ابن أبي الدنيا في الصمت، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت بسند رجاله ثقات إلا دويد بن مجاشع هذا الذي قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: لا يعرف، وقاله غير واحد. إذن الأثر عند ابن حبان ضعيف جدا لأن فيه الغلابي إضافة إلى جهالة دويد بن مجاشع، وعند ابن أبي الدنيا جاء بسند صحيح ولكن أيضا مداره على دويد بن مجاشع هذا وهو لا يعرف، وعليه فالأثر لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما بقية رجاله هنا: غالب القطان هذا ثقة، ومالك بن دينار إمام من أئمة التابعين. قال: المجلس 14 من مجالس إتحاف النبلاء بمختارات من روضة العقلاء. قال: ذكر كراهية المعاداة للناس. أتى هذا على إثر الباب الأول الذي هو المؤاخاة، ذكر المؤاخاة، وهنا ذكر كراهية المعاداة للناس. ساق حديثا إلا أنه ضعيف لا يثبت: إن أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان لعن الحمير وملاحاة الرجال، والحديث لا يثبت، ضعيف جدا. وبسنده قال: أنشدني مهدي ابن سابق قال: تكثر من الإخوان ما استطعت، إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثيرا ألف خل لصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. نعم، وهذا من الحكمة، وإن كان في سنده كما سمعت كثير ما ينقل عن الغلابي. إمام ابن حبان رحمه الله تعالى ينقل كثيرا عن الغلابي. نعم، شيخه هنا عمرو بن محمد كما سمعت مجهول الحال، والغلابي نعم يضع الحديث، لكن ليس الأمر في الشعر كالأمر في الآثار والأحاديث. قال أبو حاتم: لا يجب على العاقل أن يكافئ الشر بمثله، وأن يتخذ اللعن والشتم على عدوه سلاحا، إذ لا يستعان على العدو بمثل إصلاح العيوب وتحصين العورات، حتى لا يجد العدو إليه سبيلا. والعاقل لا يرحم من يخافه، ولا يترك إحصاء معائب العدو، ويتفقد عثراته مع السكوت عن ثلبه، ولا يستضعف عدوا بحيلة، فإن من استضعف الأعداء اغتر، ومن اغتر لم يسلم، اللهم إلا أن يكون العدو ذليلا، فإذا كان كذلك عطف عليه بالإغضاء، لأن العدو الذليل أهل أن يرحم، كما أن المستجير الخائف أهل أن يؤمن، والمعاداة للعاقل خير من المصافات للجاهل. هذا قيل: عدو عاقل خير من صديق جاهل. قال: وأنشدني الخلادي قال: أنشدني أحمد بن محمد البكري: ولمن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فارغب بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا، أبصر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على قلة عن غرة زلجا. يعني القلة قمة الجبل، والمقصود لا بد للعاقل أن يبصر موضع قدميه، فمن صعد في جبل ولم ينظر إلى مواقع أقدامه ربما يتزلق فجأة دون أن يشعر. قال أبو حاتم:
العاقل يبصر مواضع خطواته قبل أن يضعها، ثم يقارب عدوه بعض المقاربة لينال حاجته، ولا يقاربه كل المقاربة فيجترئ عليه، يعني يكون على حذر من عدوه. والعاقل لا يعادي ما وجد إلى المحبة سبيلا، ولا يعادي من ليس له منه بد، ولا العدو الحنق الذي لا يطاق، فإنه ليس له حيلة إلا الهرب منه. وحيلة السبيل إلى القدرة على العدو وجود الغرة فيه، وأن يري العدو أنه لا يتخذه عدوا، ثم يصادق أصدقاءه فيدخل بينه وبينهم. وأحزم الأمور في أمر العدو ألا يذكره بسوء إلا عند الفرصة، وإن من أيسر الظفر بالأعداء اشتعال بعضهم ببعض، أن يتركهم حتى تشتعل العداوة فيما بينهم. وإن مما يستعين به المرء على عدوه مجانبة من يعاشره ويصحب عدوه. وذكر بسنده قال: قال ابن السماك: لا تخف ممن تحذر، ولكن احذر ممن تأمن. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: تمنيت أن أبقى معافا وأن أرى على من يناويني تدور الدوائر، فيصبح مخذولا وأمسي سالما إلى الله داع بالكفاية ناصر. قال أبو حاتم: العاقل لا يأمن عدوه على كل حال، إن كان بعيدا لم يأمن مغادرته، وإن كان قريبا لم يأمن مواثبته. والعاقل لا يخاطر بنفسه من الانتقام من عدوه، لأنه إن هلك في قصده قيل أضاع نفسه، وإن ظفر قيل القضاء فعله. والمعاداة بعد الخلة فاحشة عظيمة. انظر، والمعاداة بعد الخلة فاحشة عظيمة، يعني يكونون في اليوم الأول أوداء واليوم الثاني أعداء، لا يليق بالعاقل ارتكابها. انظر، من تحب من أول وهلة لكن تنهمك في محبة إنسان حتى تبلغ الذروة من ذلك، ثم من اليوم الآخر تبلغ الذروة في العداوة. قال: فإن دفعه الوقت إلى ركوبها ترك للصلح موضعا، يعني إذا اضطرك الأمر إلى أن تعادي من كنت توالي فاترك للصلح موضعا، يعني ألا تفجر في خصومتك وفي عداوتك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحسن العلامة الألباني رحمه الله أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني كن منضبطا في حبك وبغضك، فإذا أبغضت ابغض بانضباط. بعض الناس إذا أبغض فجر في الخصومة وقال في من يكرهه ما صح وما بطل، وما قال وما لم يقل، وفجر في الخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبغض الرجال الله الألد الخصم، ومن صفات المنافقين وإذا خاصم فجر. هذا كلام جميل. والمعاداة بعد الخلة فاحشة عظيمة لا يليق بالعاقل ارتكابها، فإن دفعه الوقت إلى ركوبها، شيء لا بد منه، كأن تبغض إنسانا لأجل الله سبحانه وتعالى، لبدعة بعد سنة، لمعصية بعد طاعة، لعوجاج بعد استقامة، لكن ليكن بغضك أيضا منضبطا. وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي الأسود الدؤلي، يقال الديلي: وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت غير مجانب، فإنك لا تدري متى أنت راجع، وكن معدنا للحلم واصفح عن الأذى، فإنك راء ما عملت وسامع. صدق هذا ما أشرت إليه من الحديث السابق. وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: إذا أنت عاديت امرأ خلة فدع في غد للعود والصلح موضعا، فإنك إن نابذت من زل زلة ضللت وحيدا لم تجد لك مفزعا. إذا نابذت كل إنسان يزل زلة، النتيجة أنك تظل وحيدا، ولو عاملك الناس بنفس المعاملة أيضا لكنت أنت أول من يترك، لأنك لست معصوما عن الزلل. قال أنبأنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا أبو همام حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اجتمع مروان بن الحكم وابن الزبير يوما عند عائشة رضي الله عنها فجلسا في حجرتها وبينها وبينهما الحجاب فسأل عائشة شعرا وحديثا ثم قال مروان ومن يشأ الرحمن يخفض بقدره وليس لمن لم يرفع الله رافعه. وقال ابن الزبير وفوض إلى الله الأمور إذا اعترت وبالله لا بالأقربين تدافع. وقال مروان وداوي ضمير القلب بالبر والتقى ولا يستوي قلبان قاس وخاشع. وقال ابن الزبير ولا يستوي عبدان عبد مكلم عتل لأرحام الأقارب قاطع. قال مروان وعبد يجافي جنبه عن فراشه يبيت يناجي ربه وهو راكع. قال ابن الزبير وللخير أهل يعرفون بهديهم إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع. قال مروان وللشر أهل يعرفون بشكلهم تشير إليهم بالفجور الأصابع. قال فسكت ابن الزبير فلم يجب مروان بشيء. فقالت عائشة يا عبد الله ما لك لم تجب صاحبك؟ والله ما سمعت تجاوب رجلين تجاولا نحو ما تجاولتما فيه أعجب إلي من مجاولتكما، يعني المحاورة الشعرية. قال ابن الزبير إني خفت عوز القول فكففت. عوز القول يعني ما يدفعني الجور في الكلام أو الخروج إلى ما لا يليق، فكففت. فقالت عائشة إن لمروان في الشعر ما ليس لك. محاورة جميلة.
وهذه القصة إسنادها صحيح. هنا محمد بن إسحاق الثقفي ثقة، قال حدثنا أبو همام، أبو همام هو الوليد بن شجاع أيضا ثقة، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة، قال أخبرني يونس بن يزيد هو الأيلي ثقة، عن ابن شهاب الزهري إمام. فهذا السند صحيح، وعليه فهذه المساجلة الشعرية ثابتة.
قال وأنشدني الأبرش لا تخافن إن رماك عدو بعيوب إذا تكون بريا، إنما العيب أن يكون محقا في الذي قاله ولست نقيا، فإذا كان كاذبا كنت بالصدق على العائب الكذوب جريا، ولقد يلزق العدو بجنب المرء عيبا تخاله مكويا. قال أبو حاتم العاقل لا يغيره إلزاق العدو به العيوب والقبائح، لأن ذلك لا يكون له واقع ولا لكثرته ثبات، ولا يلتذ المرء ما كان عدوه باقيا، كما لا يجد السقيم طعم النوم والطعام حتى يبرأ، يعني ما دام عدوه على قيد الحياة لا يجد اللذة، كما لا يجد السقيم طعم النوم والطعام حتى يبرأ. وأشد مكيدة العدو أن يعمل فيك من سبيل مأمنك، والغالب بالشر مغلوب. وإن من أعظم الأعوان على الأعداء تعاهد المرء ولده وعياله وخدمه وتوقيه إياهم من المعايب والزلات. يتوقى الإنسان خدمه وعياله من المعايب والزلات، لأن العدو إن لم يجد فيك شيئا طعن فيك من عيالك أولاده أو خدمه، قل فلان خادمه كذا وكذا يفعل كذا أو ولده يعمل كذا. طيب نكون قد انتهينا من هذا الباب والحمد لله.